يفرط عند نظر إلى ما يحسب إليه عبادة، فتحصل فيحصل شيء من الشر من جهة روحه فيصاب المعين، فالإصابة تكون من جهة الأرواح، لكن نبدأ ذلك من العلم إما عن طريق الاستحسان أو عن طريق اللوم والحسد، فإن العلم قد تكون عن طريق العجب، استحسن شيئا فيصيب غيره بعينه، ويكون سبب ذلك هو الاستحسان، وقد يكون سبب أخذ اللوم والحسد. وإن كانوا الذين كفروا يستغفرون بأبصارهم، ذهب جماعة أهل العلم أن المراد بذلك الإصابة بالعين من جهة المسلمين في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كادوا أن يسقطونهم في الأرض بأعينهم بنفوسهم الحاسدة المغيرة، لكن الله سبحانه وتعالى وما وحمى نبيا عليه الصلاة والسلام، فقد تكون الإصابة بالعين عن طريق الضوء والحسد، وقد يكون عن طريق الاستحسان كما حصل من عامر ربيعة في قصة مع سلمة الحديث رضي الله عنهما، أعجبه لون جلده لون جلد سام فأصابه بالعين، وكان ينشأ ذلك من الاستحسان فهو من البغض والحسد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول أحدهم هذان إذا رأى أحدهم من أخيه ما يحسبه فليورد أي يدعو بالبركة، اللهم بارك لك في مالك في أهلك في ولدك الشيء الذي استحسنه من ذلك الشخص يدعو له بالبركة، فإذا ما دعا له بالبركة فإنه لا يضره ولا يحصل من جهته الضرر إذا دعا بالبركة، كما قال بعض الناس صل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر سديد، وضع الشيء في غير موضعه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، إلا أنها ليست من أسباب درء العين، وإن كان الناس لا يكادون يعرفون إما الصلاة على النبي في هذا الموضع أو ما شاء الله، مع أن الذي جاء في السنة الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة يدعو بالبركة إذا رأى ما يعجبه، اللهم بارك لك في كذا في كذا في كذا، الشيء الذي يعجبه يسمى الشيء الذي يعجبه ويدعو له بالبركة. أما قول اللهم صل على محمد ونحو ذلك العبارات فليست هذه اللفظة بدافعة بشر العين، وإن كان الصلاة على النبي عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا سبح الله فسبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله أو قال الله أكبر، عبادات طاعة لكن لم تجعل لذات شر العين، وهي عبادة وذكر بلا ذكر التسبيح والتهميد والتكبير والتهليل وهكذا الحوض لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أذكار طاعات يقول الإنسان في أي وقت، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عبادة وطاعة تقام في أي وقت، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك أسبابا بدفع العلم ولزال الشر العلم، وإنما الذي جاء به السنة والدعاء بالبركة، هكذا الاستثناء ما شاء الله لا ليس بصريح، ليس بصريح في نفع العين، والسنة الصريحة إنما هو الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة بارك الله. ما هو هذا الباب من أهل العلم يستدل الاستدلال، لكن ما يظهر أنها من قبيل دفع العين، وسياق الآية ما يدل على هذا المعنى. هو اختار بجنته قابل الرجل المشرك، يختار بجنته وأنه ما يظن أن تزول هذه الجنة أبدا، فذكره العبد الصالح المؤمن أن بقاء بمشيئة الله هو الذي أوجدها، هو القادر على إعدامها، فالأمر لله عز وجل من قبل من بعد. ما ذكره العبد الصالح بما يدفع العين، ولم يكن ذاك الشخص الكافر حصل منه سبب من أسباب العين في جنته، والعبد المؤمن ذكره بما يدفع العين، وإنما حصل منه الاغترار بما معه من الجنة، وأنها لن تلي ولن تنتهي أبدا لما شاهد من كثرتها. فبين له العبد المؤمن أنها مشيئة الله الذي أوجدها الله عز وجل، وهو القادر على إعدامها. هذا هو المقرر بالآية، والاستمرار أن هذه الكلمة تدفع العين. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والسنة صريحة في الدعاء بالبركة، يدعو بالبركة كما جاء في ذلك السنة، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبارك، يدعو له بالبركة. فيقتصر العبد على ما جاء به السنة، فإنه علاج لهذا الأمر. وما سوى ذلك فيبتعد عنه. فعلى كل الإصابة بالعين كما عرفنا من جهة الأرواح، لكن شر الأرواح ينبعث غالبا بسبب العين، بسبب الرؤية، فلهذا يقال لها العين، لأن شر الأرواح ينبعث غالبا بسبب العين، وإلا تحصل العين من الأعمى. العين تحصل من الأعمى الذي لا يوصف بمجرد الوصف، يوصف له شيء فتنبعث نفسه إلى ذلك الشيء، فتحصل الإصابة بالعين وهو ما يوصف بسبب الأرواح. ما هو سبب خروج شيء من العين؟ وإنما بسبب الأرواح، فقد يكون عن طريق النظر وقد يكون عن طريق الوصف. فمن جاء الإصابة من جهة الأرواح لا من جهة النظر، وإنما النظر كما عرفناه مفتاح للعين، وقد يكون من غير البصر كما عرفنا عن طريق الوصف. قال رحمه الله عليه: والعين إصابة العائن غيره بعينه، والعين إصابة العائن غيره بعينه. طبعا ذلك على الإصابة من جهة عن طريق العين، لكن كما عرفنا أن هذا غير ظاهر، وأن الظاهر إنما من جهة الروح، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، باعتبار أنه قد تحصل العين من الأعمى وهي موجود، فليست مختصة بالمرسل. قالوا العين إصابة العائن غيره بعينه، وعينه ذلك الرقية كما في هذا الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا علاج بالرقية الشرعية، تلاوه كتاب الله عز وجل والأدعية النبوية، فيحصل الصلة بإذن الله عز وجل. وهكذا بالاغتسال إذا عرف، إذا عرفت العين من جهة من، فإنما اغتسل وصب الماء على المريض المصاب فإنه يشفى بإذن الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عامر بن ربيعة بالاغتسال، اغتسل له، فغسل عامر وجهه وغسل يديه وغسل مرفقيه وغسل ركبتيه وغسل أطراف قدميه وغسل داخل إزالة ما يلي الجسد من الإزالة، غسله بإناء ثم صب على سهل فتوفي بإذن الله عز وجل. الطريقة الشرعية في هذه الأعكاس قد يحصل، وإذا اغتسلوا فإذا طلب منكم الاغتسال اغتسلوا.
وإذا ما
حرم الشخص بالاغتسال إلا أن يغتسل إذا كان عليه التهمة. قال قولا نظرا وحصل الإصابة بعد قوله، أو نظرا نظرا وحصل الإصابة بعد نظرته، فعليه فإذا حصلت تهمة على شخص معين ينبغي أن يغتسل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهدف شرعي ينبغي الانقياد له والامتثال، لأن يحصل من الشفاء بإذن الله عز وجل. وكما أن الإنسان حصل منه الضر فكيف يمتنع عن إزالته وقد حصل الضر من جهته؟ هذا الذي ينبغي. فعلى كل العين حق كما دلت على ذلك الادله المتكامله، لكن كما عرفنا من جهه الارواح قد يكون عن طريق الاستحسان وقد يكون عن طريق الحسد والبغض. قال رحمه الله عليه: والعين هي اصابه العائن غيره بعينه، وقد يحصل الهلاك والموت بسبب ذلك، حتى أن العلماء اختلفوا في القصاص. إذا قتل بعينه هل يقاصص أو لا يقاصص؟ وهل من أهل العلم الأذان طيبة أو يقاصص بنظير ما بعد أن يؤتى بعينه ويعينه بما يريده فيقاصص بمثل ما بعد؟ قال هذا إذا طلب القصاص، وإن طلب الدية فيلتقى إلى الدية، وهذا كان عن عمد ما هو عن خطأ. إذا كان عن عمد فعل ذلك عن عمد، وقد جرب هذا منه وأن لم يصيب بعينه وعرف بذلك وتعمد أن يصيب شخصا بالعين فيهلكه، وبعد ذلك وشهد عليه الشهود على تعمده لذلك، فهذا الذي يقاصص. وأما ما أسرع طريق الخطأ فيعذر قبل الخطأ. قال رحمه الله عليه: والعين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى في ضم المهملة في الميم سم العقرب شبهها. وكما علمنا في الفقه الشرعي أن يفعل بعض الناس من تعليق التمائم فإنها من الشرك، التمائم من الشرك والتولى من الشرك كما هو معلوم، وسيأتي الكلام على ذلك. وأن التميمة سميت تميمة لأن واضعها يزعم أن بها يتم ذبل العين، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل، فإن التمائم لا تدفع شيئا من الضر والأمر لا يدفع. هي تمائم تعليق النعام بدفع العين على السيارات أو على الموتورات، وبعضهم يستعمل النعل الملبوس المتسخ التالف لأنه أشد دفعا للعين، وصارت هناك نعام مصنوعة لهذا الأمر، نعام صغيرة مصنوعة لدفع العين، ما هي نعام ملبوسة وإنما صغيرة من أجل العين. كل هذا من الشيطان، النعام لا تدفع ضربا ولا تخرب دفعا. الأمر لله عز وجل الذي بيده كل شيء، فهو الذي يدفع الضر وحده لا شريك له، فيلجأ العبد إلى ربه ويتوكل على ربه ويأمر بالأسباب الشرعية والأمر لله، لأنها هي أسباب شرعية لدفع العين عن نفسه بأن يقام على الأذكار، أذكار الصبح والمساء وعلى طاعة الله عز وجل. فإن الأذكار كالدرع من الحديد يتقي بها العبد السهام والرماح، يتقي بها الأذكار، يتقي بها العدو سهام الأعين ورماها الأعين سهام الأرواح ورماها الأرواح، فلا يصاب بالعين إذا ما حافظ على الأذكار على الصباح وأذكار المساء وحافظ على الطاعات، فإنه يحمي نفسه من الشرور بإذن الله عز وجل. وإذا كان الشخص بعيدا عن الأذكار وعن الطاعات، فهو الذي يقاتل الأعداء أو الذي يمشي بين الأعداء وهو مكشوف الجسد، هذه وقاية، أطرف سهم يمر يقع في بدنه فيصيبه، معرض للأعين. لكن الإنسان بعيد عن طاعة الله عز وجل ولم يتخصص بالأذكار، فهو كالجسد المكشوف يمشي بين الأعداء بجسد مكشوف، سرعان ما يصاب بضربات السيف ووضع السهام وطعنات الرماح، لأنه ما يغني جسده من هذه الأشياء. فيجب المحافظة على الأذكار وملازمة التقوى والصبر على الأعداء، فإن العين إذا كانت من جهة الحاسدين من جهة الأعداء فالعلاج ولازمة التقوى والصبر على الأعداء، هذا علاج لمثل هؤلاء. فلا إن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا، بالصبر والتقوى تتقي الله عز وجل وتقاضى مطاعمه وتبتعد عن ذنوب المعاصي وتصبر على أعدائك، فإن الله عز وجل يكفيك شرهم، سواء شر الأعين أو غير ذلك من الشرور. فلا إن تصبروا وتتقوا بالصبر والتقوى لا يضرهم كيدهم شيئا. أرفض الله عليه والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها أي مدرار السموم. قال الخطاب معنى حديث رؤيا أشفى وأولى برؤية العين والحمى، وقد رقم يسلم ورقيا أي بجهة الغيث. فقول عليه الصلاة والسلام لا رقيا إلا من عين والحمى، أي نار الرقية أحسن وأتم وأجمل من الرقية في العين والهمى، فهي أنفع الرقى إذا كان سبب المرض من جهة العين أو من ذوات السموم، فالرقية فيها من أجل هذه الأمرين من أنفع ما يكون. لكن لا ينتفع بالرقية الشخص الغير مستهي لها المجرد، يقول أجل الرقية فهذا لا ينتفع بها، فإن الرقية تحتاج إلى يقين وإلى صدق، وإلا فإن العبد ينتفع بالرقية، تصير الرقية كالعلاج المخفف الذي قل نفعه، وهو علاج مؤجس للمرض لضعف اليقين ولضعف الصدق. وكلما ازداد العبد يقينا وصدقا كلما كانت الرقية أنفع، فهذا شرط فيها اليقين والصدق، ما يكون مجرد تجربة مجرد ينفع كلما ينفع، فيحصل لك النفع على قد ما في قلبك من اليقين، فيكون في قلبك اليقين بالله عز وجل أنه الشافي وأن هذه الأسباب الشفاء وأنها نافعة، كان بعض المرضى يرقي نفسه بسورة الإخلاص ويجد نفعا عظيما، وبعضهم وآخر عند المجرد يقرأ سورة الإخلاص وما يجد النفع، فقال له قل هو الله أحد ليست من كل أحد تنفع كل أحد، يختلف. وكما يقال السيف من ظالمه، السيف ظالمه، السيف قد يكون قويا قاطعا والحامل له رجل خائن جبان، فلا يحصل منه انتكال الى عدد لان الحامل ضعيف وجبان، وقد يحمل السيف رجل شجاع قوي فالتحسن في النفاية للأعداء، فالسيف من حامله وهذه الرقية من حاملها، لا بد من يقين جهة المريض ومن جهة الراقي، سواء كان هو الذي يرقي نفسه أو يرقي غيره. فلا بد من هذا، الموجود التجربة كما يتعرف بعض الناس أن يجد بلاد أن ذلك ما في قلب يقين، لأن الرقية من الأدوية المعنوية ما هو دواء، دواء حسي كالبراهم ونحو ذلك يتعلق بالصدق والإيمان. فإذا ما حصل الصدق واليقين والإيمان يجد أن ندعو الإنسان يجرب هذا من نفسه في بعض الأوقات، ربما يحصل له الصدق واليقين وينتفع بالرقية، وفي بعض الأوقات ما يحصل له النبع والعلم من جهة نفسه ما هو من جهة الأدعية ولا من جهة كلام الله عز وجل وإلا من جهة نفسه. قال أن تضيع عليه قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فحصين رقى نفسه لما لذغ واحتج بحديث هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا رقية من عين أو كما، فاحتج على فعله بالسنة. فسعيد الجبير أثنى عليه خيرا وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فهو سمع هذا الحديث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ به، فكان ما فعله من الأمور الحسنة لأنه ورث السنة. قال إن أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبه، يعني مهم الكلام الجميل وأدبه في التعبير. قد أحسن من ذلك ما سمع من الكلام الجميل والأدب في التعبير، لكن أراد أن يعطيه فائدة أخرى سعيد بن جبير. قال ولكن حدثنا ابن عباس قال هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وبلغه ما نقيه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك قاضي الطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله وفيه عرض عند السلف بقوله من أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحين الأول لا يخالف الثاني وإنما هي فائدة، ولكن ابن عباس لا يخالف عن الكويت. ابن عباس فيه التوكل على الله عز وجل بعدم طلب الرقية لا يسترقون، والذي حصل في عقل كريه يدل على ان الرقية نافعة، لكن الانسان يرقي نفسه ولا يطلب رقية من الغير لقوله ان عباس لا يسترقون. فلا تعارض بين اهل كريه وابن عباس، فحديث كريه يدل على ان الرقية من الأمور الحسنة التي ينبغي الحرص عليها لا سيما في العين وفي الكمى في رواية السموم. وحين عباس يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى الرقية يرقي نفسه ولا يطلب من أحد أن يرقيه، فإن هذا من النقص في حقه، حتى يقول بذلك من السبيل الآن مشية الله يكون بسمين الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإنهم الذين لا يسترقون أي لا يتضرون من غيرهم ولا يكتبون ولا يطير ولا يتوكلون كما سيأتي بين ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فقالوا في عمق عند السلف بقول قد أحسن من انتهى إليهم من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول وهو حديث هريرة لا يخالف الثاني أي لا يخالف ابن عباس. ثم شرح الشارح في ذكر حديث ابن عباس وما فيه من الاحكام والمسائل والفوائد، نكتفي بهذا.